حصان الربيع شايف بعيني بكرة أنا وبعده عارف إن همي ده في فرق بعده ولا عندي وقت لدموعي أو يأسي ولا عندي وقت أزعل على نفسي أنا عمري كله كم على بعض
وأنا مش بعيد عن فرحة
الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة قادر أكون في كل يوم إنسان جديد
اتحكالي عنه كتير عن بساطته والقناعة اللي سهل تقراها من تجاعيد ضحكة مرسومة حوالين عينيه. عم محمد راجل مركبي على قد حاله، العمر حافر علامة في كل حتة في إيده ووشه. على باب الله ماشي، مش غني ولا عنده قصور، ورزقه يدوب بيكفيه، بس السعادة مالية قلبه لأنه ببساطة فهم الحياة. حوار مش طويل دار بيني وبينه عن حياته وشغله. سألته وعندي فضول إن أنا أعرف، يا عم محمد أنت راضي؟ قال لي يا ابني الحمد لله أنا راضي وسعيد وبحمد ربي، عمري ما بصيت على اللي في إيد غيري، وواثق إن زي زيك زي أغنى واحد في الدنيا. نعم ربنا متوزع علينا، أنت معاك 24 إيراد وأنا معايا 24 إيراد، أنا واخد الـ24 إيراد بتوعي كاملين، بس متشكلين زوجة صالحة وأولاد وصحة الحمد لله. والأهم من ده كله يا ابني إنك تعيش مرتاح البال ورزقك بيكفيك. بساطة ردوده كانت كافية جدا بالنسبة لي. كل واحد فينا يا جماعة ليه تجربته في الحياة، ومفيش تجربة ولا حياة بتتطابق بين اتنين أبدا، بس الأكيد إن كل واحد فينا عند ربنا واحد صحيح.
اتفقنا ان احنا كل يوم هنتكلم على حال من الاحوال السلبية اللي بيحلم الانسان الجديد انه يتخلص منها، لانها بتسلبه نفسه الساكنة المطمئنة، والاحوال دي بتجر علينا ضغوط نفسية كتير واعباء كثيرة من اعباء الحياة. الحال ده عبارة عن مجموعة من الافكار او حتى فكرة، لكن بتراكم الزمن شكلت حال لانها فكرة سلبية سيطر على البني ادم. حال النهاردة من الاحوال الخطر جدا اللي معرض لنا كتير مننا ان هو يواجهه، ألا وهو حال اشتهاء ما في أيدي الآخرين. وأصل كلمة شهوة يعني ألم، إنسان بيتألم، ولا يشبع هذه الشهوة ولا يسكن هذه الشهوة إلا شيء معين. الشخص اللي بيشتهي ما في أيدي الآخرين بيتألم لما بيشوف حاجات، مقتنيات مادية أو حتى أشياء معنوية من مكانة الشخص الآخر، أو مشاعر عند الشخص الآخر أنا مش قادر ألاقيها في حياتي، بتألم لما أشوف الحاجات دي. ولا يسكن هذا الألم اشتهاء ما في أيدي الآخرين إلا حاجة من الاثنين، إما أحصل على نفس المقتنيات اللي هي معاه أو معاها، وده ممكن ما يكونش مكتوب لي، فحسراتي وأحزاني تدوم لأن ربنا مش كاتب لي نفس المقتنيات دي، أو إن الإنسان حاله يتطور وينقلب من اشتهاء لما في أيدي الآخرين لحسد، إن أنا لا يسكن هذا الألم عندي إلا زوال النعمة من إيدي اللي حوالي، عشان نبقى كلنا في الهوى سوا. عشان كده هو حال بيحلم الإنسان الجديد صاحب النفس الساكنة المطمئنة إنه يتخلص منه. ولما تتأمل في هذا الحال اشتهاء ما في أيدي الآخرين تلاقي أن اللي كونه دوافع نبيلة، يعني نوايا طيبة، لكن مش دايما النوايا الطيبة بتكفي لوحدها، لازم حاجات معلومات، ولازم الإنسان يبقى مصحصح لنفسه مع نوايات طيبة اللي قد توصله لأشياء غلط. يعني مثلا هذا الحال بيتكون لما الإنسان يكون عنده طموح عالي. ربنا مركب فينا الطموح وحب الإزدياد، ليه؟ عشان نجتهد ونسعى في الأرض ونحاول نحن نطور في نفسنا. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهرم ابن آدم، يهرم يعني عجز، يهرم ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. مهما نكبر في السن يفضل القلب شباب في حب المال وحب البقاء. وربنا يقول لك وتحبون المال حبا جما، حبا عظيما. ودي نعمة كبيرة من ربنا، وجميل الإنسان يكون عنده طموح، بس لازم يراقب هذا الطموح حتى لا يتحول لحال مؤذي. الشيء التاني الجميل والنية الطيبة والدافع النبيل اللي ممكن يؤدي لحال سلبي زي حال اشتهاء ما في أيدي الآخرين، أن الإنسان يكون مجتهد في حياته، وأن يكون بيتعب، وأن يكون إنسان محترم مش عايز يؤذي حد ولا يضمر أي شر لحد، لكن في اللحظة دي وفي المرحلة دي من حياته في أشياء نفسه فيها مش لاقيها في حياته ومش عارف يحصل عليها، وشايفها في إيد ناس هو قد يظن أن هم مثلا ما تعبوش زيه أو يعني ما اجتهدوش زيه. في لقطة حصلت زي دي في حياة الصحابة، وساعات في أحداث سلبية تحصل في حياة الصحابة عشان ربنا من رحمته ينزل قرآن علشان يصلح لهم، علشان النبي يوجههم سبحانه صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين ده بعد كام 20 سنة تقريبا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام واجتهاد المهاجرين والأنصار في نصرة النبي، غزوة حنين كان فيها غنائم كثيرة، فسيدنا النبي إدى الغنائم دي لمجموعة من الناس اللي لسه مسلمين جديد ما عملوش نفس الأثر اللي عملوا المهاجرين الأوائل والأنصار. فبعض الصحابة القدامى زعلوا إن سيدنا النبي إدى الغنائم لناس لسه أسلمت امبارح ولا أول وساب الصحابة القدامى، دب الشعور ده جواهم. فسيدنا النبي لحقهم قبل ما يتراكم عليهم الحال ده، فإذا بيقول أوجدتم في أنفسكم في لعاعة، شيء ملوش قيمة، في لعاعة ألفت بها قوما قلوب قوم حديث الإسلام ووكلتكم لإيمانكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير راجعين بشوية أغنام وأبقار وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ فبكى الصحابة وقالوا رضينا برسول الله قسما وعدلا. لا لا، احنا عايزينك انت يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كأنهم استفاقوا من هذه الفكرة السلبية قبل ما يتكون عندهم الحال. لكن خدت بالك من جوه ممكن يكون في شعور نبيل هو السبب في تكوين الحال ده، وكأن الموقف اللي سيدنا محمد عمله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة كأنه بيقول لهم المشكلة مش في الطموح، المشكلة في الرضا. وكأنه بيفرق تفريق مهم جدا لنا النهاردة، الفارق ما بين الطموح وما بين اشتهاء ما في أيدي الآخرين أن الطموح تطلع مع رضا، أما الاشتهاء فهو تطلع مع حزن وسخط. فده مهم جدا أن الواحد يبقى عارفه، لأن أنا مش جاي أسكت النهاردة طموحنا، أنا جاي أقول لازم يكون فيه طموح ولكن مع رضا بالمقسوم. طيب أنا عايز أعرف هو أنا الحال ده مسيطر علي، حال اشتهاء ما في أيدي الآخرين؟ قالك لو بتسأل كتير بغرض المقارنة خد بالك لحسن يكون اشتهاء ما في أيدي الآخرين بدأ يسيطر عليك. أسأل على بياخد بيقبض كام، وأسأل دفع كام في الموضوع ده، وأسأل حتى على مشاعر في البيوت وفي العلاقات أنا مش ضايقها، أسأل عشان أقارن، عشان أقعد أتحصر على حالي. ربنا هنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما تسألش على الحاجة اللي أنت عارف لو طلعت إجابة معينة هتحزن منها، إن تبد لكم تسؤكم. فلو بتسأل كتير بغرض المقارنة خد بالك من هذا الحال اللي هيعمل لك ضغط نفسي شديد. من العلامات برضو اللي بتدل ان الواحد ياخد باله من حال اشتهاء ما في ايدي الاخرين ده، يقولك الشعور بغصة، ابقى متضايق كده عند رؤية ممتلكات الاخرين. شوف اللي اتجوز قبلي ولا اللي اتجوزت قبلي ابقى متضايق، شوف العربية اللي احلى ابقى متضايق، شوف البيت اللي احلى ابقى متضايق. متضايق ليه؟ لاني حاسس بالاخفاق، ان هو عنده وانا ما عنديش. وهنا ده شيء لازم الواحد يتوقف عنده، لانه في ضرب كده كأنك في شرخ في الرضا باختيارات ربنا بعد تعبك ومجهودك. عشان كده ينزل القرآن يوم بعض غير المسلمين قالوا اشمعنا النبي اللي ينزل عليه القرآن، احنا عايزين من المنطقة بتاعتنا سواء من قريش أو من ثقيف من الطائف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اشمعنا محمد يعني؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق بعد ما أنت تعبت. لكن هم اشتهوا ما في يد النبي من حب الناس وسلطته على القلوب صلى الله عليه وسلم. فخد بالك من العلامتين دول، كثرة السؤال بغرض المقارنة والغصة عند رؤية ممتلكات الآخرين. ده بيعمل إيه بقى؟ ده بيشكل ضغط شديد يا جماعة، وده اللي احنا بنحلم ان احنا نتخلص منه، عبء هذا الحال. أول عبء بيشكله اشتهاء ما في أيدي الآخرين على النفس، والعبء ده بيسلبك نفسك المطمئنة، حاجة سموها سجن السعادة المشروطة. سجن بتعيش فيه اسمه السعادة المشروطة، إنك أنت تشترط على نفسك في حاجات معينة، لو ما جاتليش أنا مش هبقى سعيد. ويبدأ الإنسان يبص حواليه على حاجته اللي بيقتنيها ولا يرى فيها الاكتفاء، وأنا مش هبقى مبسوط إلا لما يجيلي الموضوع ده أو أقتني الشيء ده أو يحصل لي الحاجة دي. وده اللي خلى قابيل يقتل هابيل. كان في شريعة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إن ستنا حواء لما تولد بطن بيطلع فيها ولد وبنت، دول ما يتجوزوش. بعدها بتسع شهور، ده في بداية الخليقة خالص، بعدها بتسع شهور تولد بطن تانية، البنت اللي في البطن التانية تتجوز الولد اللي كان في البطن الأولى، وهكذا الولد يتجوز البنت. وكانت زوجة هابيل اللي كانت في البطن التانية كانت أجمل. قابيل ربنا كتب له إنه يتجوز الست دي، لكنه عينه كانت بتشتهي ما في إيد أخوه، ومن كتر هذا الاشتهاء قرر إن هو يقتله عشان يتجوز أخته. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. راح قابيل قال لهابيل: طب نعمل إيه، أنا عايز مراتك. قال له: طب ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق، طب نعمل إيه، نقدم لربنا قربان. وكان في شريعتهم القربان اللي يقبل تنزل نار من السماء تاكله، فإذا بقابيل القاتل يروح على الزرع بتاعه ينقي أسوأ زرعة، ويروح هابيل الشخص الصالح على الغنم بتاعه يقدم قربان لربنا أسمن وأحسن غنمة، فنزلت النار أكلت الغنم بتاع هابيل، دليل على تقبل اختيار ربنا وتقبل هابيل. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وأنا أعمل إيه، ما أنت، أنا اتقيت ربنا سبحانه وتعالى ورضيت باختيار ربنا. فخد بالك، حمل شديد على البني آدم إنه يعيش في سجن اسمه السعادة المشروطة، بشرط لازم يجي لي اللي مش معايا عشان أكون سعيد. طب والخيرات اللي أنت فيها؟ أنا مش راضي، أنا مش مبسوط، أنا مسجون في سجن السعادة المشروطة. سيدنا عمر بيقول: ما أعدل الحسد بدأ بصاحبه فقتله. والتاريخ خير شاهد على وقوع أغلب من حسد في أعظم الخطايا، وكانت نظرته للي في إيد الناس سر حصرته على اللي في إيديه، وقفل باختياره أبواب السعادة المتاحة قدام نفسه. إبليس كان الجن الصالح زين العابدين، وكان يعيش وسط الملائكة، لكنه أصبح مصيره الطرد من رحمة الله لأنه حسد أبو البشر آدم عليه السلام. وقابيل حرم نفسه من قصة حب جميلة مع المرأة الصالحة لأن عينيه كانت على جمال اللي من نصيب أخوه، فانتهت حياته قاتل قاطع للرحم. الطموح هو سر نجاح الإنسان، وهو الدافع اللي بيحركه علشان يحقق حلمه، وهو أيضا سر الفشل لو كان عامل زي الحصان الجامح وما كانش متلجم بزمام الرضا بالمكتوب. الضبع حيوان منبوذ في الغابة لأنه دايما ما بيرضاش بصدقه، ودائما باصص للقمة اللي في إيد حيوانات أخرى، علشان كده حياته كلها صراعات وغالبا تنتهي بجراحه. لذلك كان التوجيه الرباني: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كان اللفظ القرآني دقيق لكل واحد، دايما عينيه ممدودة لبرة فمش قادر يشوف اللي في إيديه. كأن ربك بيقولك ارضى باسمتي تحلف عينيك نعمتي. فاستيقظ كل صباح وأنت ترى أنك مثل الملك، ما عنده يكفيه وما عند غيره لا يعنيه، وخليك إنسان جديد. الإنسان الجديد مين هو؟ ماذا أراد الله منك؟ أرادك الله طموح راضي. ربنا عايزك تبقى طموح، كأنك لا تملك شيء، عايز دايما تحقق، وراضي كأنك تملك كل شيء. شايف الاتزان ده؟ بص انت فين دلوقتي وخطط واتمنى عايز تبقى فين بعدين. قارن نفسك بنفسك وشوف نفسك تبقى ايه. وعلشان اكون واقعي، طبيعي ان احنا عينينا تشوف اللي في ايد الناس، لكن وقت ما عينك تتمد للي في ايد الناس وتشوف نجاحاتهم، احلم بنفس النجاحات. لكن بص لامكانياتك المتاحه عشان تقدر تجتهد وتموت نفسك في حيز امكانياتك المتاحه عشان تعرف تبقى طموح. هو ده الطموح، ولكن طموح راضي. وخليك يسري عليك قول رب العالمين انهم كانوا يسارعون في الخيرات. ده عمال يسارع في الخيرات هنا، وانت شفته وانبهرت باللي عنده، انت كمان سارع في الخيرات في الحته اللي انت فيها. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الايه الاخرى وكانوا لنا عابدين. تنساش ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده طموح راضي. واعرف كويس حاجه مهمه قوي، كل انسان عند ربنا مشروع مستقل. عارف لما يقول لله المثل الاعلى، لما يكون واحد عنده مشروع عمله دراسه جدوى وينفع ايه وما ينفعش ايه عشان نجاح المشروع ده، كل واحد ليه قصته مع الله سبحانه وتعالى. ده ينفعه المال وده ما ينفعوش المال، ده ينفعه الصحة وده ما ينفعوش الصحة، ده الجاه يصلحه وده الجاه يفسده. ربك يعلم ما يفعل. عشان كده قال على نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم ما يفعل سبحانه وتعالى. فعشان تبقى طموح راضي لازم تبقى فاهم مين اللي بيقسم الأرزاق سبحانه وتعالى. وقال عن نفسه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ربنا ما بيجيش على حد يقول مش هديله حاجة، بالعكس ده ربنا اسمه الكريم سبحانه وتعالى. فاعرف كده عشان تبقى الطموح الراضي محتاج تعرف تفهم ان ربنا بيتدخل في اختياراتك. انت عايز حاجات معينة في الدنيا، طب ما انت بتبقى عايز حاجات معينة قدام الطبيب وتقول له عايز اكل ده وعايز اكل ده وعايز اكل ده، وهو عارف حالتك وعارف مرضك وعارف ايه اللي يأذيك، والطبيب بيتدخل ويقول لك ده ينفع كتر منه وده ما ينفعش وقف وده تقلل منه. فاقبل من ربنا اللي بتقبله من الطبيب. عشان كده الصالحين يقولون من رضي بقضاء الله لم يسخطه احد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. عشان هو عنده قناعه بالله. ربنا في 90 موضع في القران اتكلم عن حكمته في تقسيم الارزاق، وفي موضع واحد اتكلم ان الشيطان بيقول لك اللي عندك قليل، الشيطان يعدكم الفقر. وفي 90 موضع الله بيقول لك انت في عينيا وانا هرزقك الرزق المناسب. فعشان تكون الانسان الجديد، الانسان الجديد النهارده طموح راضي.
سبحانك يا صاحب اليد الكريمة والعطايا الجسيمة، أشبعت الحوت في بطن الماء ورزقت الطير في أعلى السماء، وبغير حساب ترزق من تشاء. سبحانك تعطي ما تريد برحمتك وتمنع ما تريد بحكمتك، حدثتني عن كرمك وآتاكم من كل ما سألتموه، وإننا يا رب عاجزون عن إحصاء نعمتك. من فضلك الواسع علي أن البلايا التي حميتني منها لا تقل عن النعم التي أنعمت بها علي. طمأنت قلبي بعدلك في العطاء بقولك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، لكني يا رب أشكو إليك نفسي التي أصابها البطر وقلبي الذي اعترض على القدر، حيث امتدت عيني لأرزاق في يد غيري من الخلق وتاه فكري عن حكمتك في توزيع الرزق، فاعترضت بجهلي على حسن اختيارك وغاب عني شريف تحذيرك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فافتقدت الرضا في حياتي وصغر في عيني ما فضلتني به على غيري، وكان أولى بي أن أستمع لنصيحة رسولك كما استمع أولياؤك، ارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، فاستغنوا عن دنيا الناس فصاروا أغنياء بك، مكتفين بعطائك راجين المزيد من وصالك، ومع ذلك
ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. أنت وحدك من تعلم الحكمة من منعي أو عطائي، وأنت وحدك قادر على إشباعي وإرضائي. فكيف لا أفر لغناك من فاقتي، وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي؟ فاللهم قنعني بما رزقتني، وجمل في عيني ما أعطيتني، واجعلني ممن رضوا بقضائك وسكنت قلوبهم لعطائك.
طيب، كيف أصبح إنسانا جديدا طموح راضي؟ هقولك على حاجتين. حاجة الأولانية، كف عن المقارنة، اقطع المقارنة دي. يقولك غض البصر وأطلق البصيرة. غض البصر يعني إيه؟ يعني ما تقعدش تبص كتير على اللي في إيدي اللي حواليك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني اختيار ربك لي ليك ده الأنسب والأنفع ليك والأبقى ليك في علاقتك حتى مع الله سبحانه وتعالى. فغض البصر وأطلق البصيرة يعني إيه؟ لما تشوف حاجة حلوة في إيد اللي قدامك، في حد تاني شايف حاجة حلوة في إيديك وبيتمناها، ويمكن نفس اللي قدامك يكون كده. شغل بصيرتك، البصيرة هي عين القلب، قلبك يبدأ يفكر. ويمكن يكون اللي قدامك ده نفسه اللي أنت بتشتالي في إيديه بيدور على حاجة حلوة مش لاقيها عنده، وهي أنت عايش ومتغرق فيها. فلازم الواحد يبدأ يقطع هذه المقارنات، لدرجة أن الحسن البصري بيقول لواحد، بيقول لما تحسد أخاك؟ إن كان كريما على الله فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فكيف تحسد من مصيره إلى النار؟ شغل عقلك، ليه بتحسده؟ ليه بتتمنى اللي في إيديه إنها تزول من عنده وتجيلك؟ فخد بالك، شغل دايما، غض البصر وأطلق البصيرة. أحد دكاترة الجامعة عمل حاجة لطيفة جدا، عمل التجربة إنه جاب قهوة طعمها حلو قوي وحطها في كوبايات قديمة شوية، كوبايات ورق كده، وجاب قهوة طعمها مش حلو وحطها في كوبايات ومجات شيك قوي، وعزم الطلبة ودخلهم الفصل وقال لهم اتفضلوا اشربوا القهوة. فأغلبهم جري على الكوباية اللي شكلها حلو، مع إن الغرض القهوة مش الكوباية، هو هيسيب الكوباية بعد كده ويمشي. فجري على الكوباية الحلوة فشربوا قهوة مش كويسة، والتانيين اللي اختاروا الباطن، اللي اختاروا اللي جوه، اللي اختاروا الغاية اللي هي القهوة، استمتعوا بالقهوة فقال لهم الدنيا كده والسعادة كده. إذا كانت السعادة هي الغاية فممكن القالب اللي بره ما يكونش شكله حلو. فدايما يبقى قلبك اللي شغال مش بس عينيك. فكف عن المقارنة، لأن لو فضلنا نقارن عمرنا ما هنرضى. صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ يعني نعمل لهم إيه؟ كل ما نديهم بيبصوا لغيرهم. فخد بالك، طول عمر المقارنة بتخلي الإنسان تعيس وبتشكل ضغط نفسي كبير عليه. فغض البصر وأطلق البصيرة عشان تكف عن المقارنة. حاجة تانية اللي عايز أقولك عليها، جرب تدعي، دي وصية ربنا مش وصيتي، جرب تدعي للي انت شايف دي حاجة أحسن منك وفي بينك وبينه تنافس فمتضايق انت مش عندك اللي عنده. جرب تدعي، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على فكرة الصالحين مجربين الموضوع ده، لما بيدعي كتير لحد بيحصل حالة من السكينة والسلام النفسي وبيستجلب النفس المطمئنة. فادعي كتير عشان تتخلص من حال اشتهاء ما في أيدي الآخرين وتبقى الإنسان الجديد. يبقى كف عن المقارنة، ادعي للي انت بتشتهي اللي في ايديه، وجرب موضوع الدعاء ده وصية ربنا سبحانه وتعالى. ليه الإنسان الجديد بيحلم انه يتخلص من الاشتهاء ما في أيدي الآخرين؟ عشان المشهد ده، سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام إن أبدال أمتي لا يدخلون الجنة بالأعمال. الأبدال ده أحد الألقاب زي الأولياء كده، الناس الصالحين. الحديث ده في شعب الإيمان للإمام البيهقي. إن أبدال أمتي لا يدخلون الجنة بالأعمال، إنما يدخلونها برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدور. عنده نفس سخية، فرقش معاه إن ربنا يوسع على اللي حواليه، نفسه فيها كرم، يا رب الناس تنبسط. وعنده صدر سليم يشتهي الخير يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يدخلون الصالحين الجنة بالأعمال الأبدال العظماء، إنما برحمة الله وسخاوة النفس وسلامة الصدور. وسيدنا أبو دجانة الأنصاري الصحابي الكبير وقت ما جي يموت قالوا له إيه أرجى عمل، أكتر عمل بترجو به رحمة ربنا؟ قال أرجى عمل عندي أني كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأني كنت سليم الصدر لجميع المسلمين، لجميع الناس يعني. كان عندي صدر سليم كده، بحب الخير لكل الناس، وعندي رضا بالمقسوم، طموح راضي. هو ده النفس، أو هو ده الإنسان الجديد، صاحب النفس المطمئنة الساكنة اللي بنحلم بيها. فيا رب أبدل هذا الاشتهاء بالطموح، حتى إذا رأينا ما في أيدي الناس اشتهينا خيراتك اللي تقسمها لنا يا رب، ثم نرضى بعد ذلك بالمقسوم حتى نعيش معك يا رب بنفس ساكنة مطمئنة.
إلهي يا قاسم أرزاق البشر، يا شافيا صدري من هموم كالجبال،
لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا،
عيني قد انشغلت بأرزاق لغيري وصلت إليهم بجودك العالي،
وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد.
فارزقني اللهم قلبا يرى أفضالك وينعم بالرضا وأصلح أحوالي.
وقلت يا أملي في كل نائبة،
واصرف عمري كله في شكرك واكتب في صحيفتي قبول أعمالي.
ومن عليه لكشف الضر أعتمد.
ترزقني الثبات في الأمر وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني لك برد جميل، مكتوب علي يكون طريقي طويل، وانت المداوي لكل قلب عليل.
وأنا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاي، مهما غابت عني جاي قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة عمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظات الأليمة ببتسم بإيمان أكيد.
وأنا مش بعيد عن فرحة مصاري.